بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المؤلف رحمه الله: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى بعد البسملة. افتتح كتابه افتتح الله به كتابه ابتداء بكلام الله جل جلاله، وإن الله افتتح القرآن بعد البسملة بقوله الحمد لله رب العالمين، فهو كذلك أول ما يستفتح به مقاله. والاستفتاح معناه طلب الفتح، والمقصود به ابتداء الكلام بذكر حمد ربنا تعالى، معناه بأن نحمد ربنا جل جلاله. وذكره يشمل ذكر القلب وذكر اللسان، فذكره بالقلب بمعنى تذكر أن الله يستحق الحمد، والتفكر في ذلك بمحامده كلها، فمنها صفات ذاته، ومنها ما أسداه إلى خلقه من المعروف والجود والكرم. فهو يستحق الحمد لذاته جل جلاله، لأنه اتصف بكل كمال وتنزه عن كل نقص وهو عليه محال. ويستحق الحمد لنعمه، فإن نعمه لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. وحمد الله معناه الثناء عليه بما هو أهله، وذكر محامده جل جلاله بذكر حمد ربنا تعالى. فهو ربنا أي مربينا ووصلنا إلى كمالنا بالتدريج شيئا فشيئا. والرب أصل هذه الكلمة راب فاعل، فحذف منها الألف لكثرة الاستعمال، وهذا نادر له أمثلة في اللغة. ومن ذلك قول ابن مالك رحمه الله: وهي الحديث بقلة مضاعفا منه ألف. فإذا كان فاعل مضاعفا فإنه ينحذف منه الألف بقلة في لغة العربية، فقالوا رب وشفت وفذ، لأن راب وشات وفاذ. والعرب يستعملون من هذه المادة أربعة أفعال، فيقولون ربه يربه إذا ترأس عليه وتأمر. ومن ذلك قول صفوان بن أمية بخلف يوم حنين: فلأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، أي أن يتأمر علي ويترأس علي رجل من قريش خير من أن يترأس علي رجل من هوازن. وقد كانت بين قريش وهوازن حرب تسمى حرب الفجار، كانت قد بين قريش وهوازن في الجاهلية حرب تسمى حرب الفجار، وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أيامها. ويقال رباه يربيه، ومن ذلك قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمام، قرنت بحكوه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. وقول الآخر: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المس شاربه، وبالمحض حتى صار نهضا حتى قام نهدا عن اطمطا اذا قام ساوى غارب البحر غارب. ويقال ايضا ربه يرببه، ومن ذلك قول اميه بن ابي الصلت الثقفي: بيضا مرازبه غلبا اساوره غسدا ترببن في الغيضات اشبالا. وتقلب احدى البائين تاء فيقال ربته يربته، ومن ذلك قول الشاعر: ألا لتشاريها نبيتن ليلة بجمهور حزوى، حيث ربتني أهلي بلاد بها نيطت علي تمائمي، ومزق عني حين تم بها عقلي. فهنا قال: حيث ربتني أهلي، بمعنى رباني أهلي. والرب اسم من أسماء الله جل جلاله، وإن كان غير معدود في الأسماء 99 كما في حديث أبي هريرة الذي يقين بإدراجه، ولكن الله سبحانه وتعالى تمدح به في كتابه. فأبلغ ثناء على الله ربوبيته للعالمين، وأبلغ ثناء على المخلوقين عبوديتهم لله. فأبلغ ما يثنى به على الله ربوبيته للعالمين، ولذلك كان ذلك أول ثنائه على نفسه بالقرآن: الحمد لله رب العالمين. وأبلغ ثناء على المخلوق عبوديته لله، كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذا مقام إجلال وإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يوصف بالخلة ولا بالنبوة ولا بالرسالة في هذا المقام، وإنما وصف بالعبودية لله جل جلاله. فلهذا قال الحمد ربنا تعالى، تعالى بمعنى على، فتفاعل تأتي موافقة لفعل في المعنى، فتعالى بمعنى على، وهو العلي على عباده جل شأنه. وهذا الذكر جسده بقوله فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. فالحمد لله على ما أنعم معناه وفاء بأننا نذكر حمد ربنا تعالى فنقول الحمد لله. وهذه جملة اسمية تفيد الدوام والاستمرار، وهي قاعدة الجملة الاسمية أنها تفيد الدوام والاستمرار، وأن الجملة الذهنية تفيد التجدد والحدوث. فمن دلالة الجملة الاسمية على الاستمرار قول الشاعر قالت أمامة ما تبقى دراهمنا وما لنا سرق فيها ولا طرق إنا إن اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى نذر يخلده ويكاد من صفه إياه يمزق. فقوله وهو منطلق جملة اسمية هي تدل على الاستمرار. فكذلك الحمد لله معناه كان محمودا في الأزل قبل خلق الكون، وهو محمود مع الكون في وقت خلقنا، وسيبقى محمودا بعدنا، فهو المحمود على كل لسان في كل أوان. فلم يكتسب من خلقه للخلق صفة، فهو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، وهو على ما عليه كان قبل خلق الكون كله جل شأنه. الحمد لله. وأن في الحمد إما أن تكون جنسية وإما أن تكون عهدية، فإن كانت جنسية فالحمد أربعة أقسام: حمدان قديمان وحمدان حادثان. فالحمدان القديمان حمد الله لنفسه وثناؤه على نفسه جل شأنه، مثل ما نقرأه من كتابه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ونحو ذلك من الثناء، مثل قوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، مثل قوله في ثنائه على نفسه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ونحو ذلك. كل هذا من ثنائه على نفسه جل شأنه، فهو من الحمد القديم. والقسم الثاني من الحمد القديم ثناؤه على بعض خلقه، فإن الله جل جلاله أثنى على بعض خلقه كثنائه على محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ومثل قوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ومثل قوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومثل قوله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، ومثل قوله إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، ومثل قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ومثل قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أما الحمدان الحادثان فهما حمدنا لله جل جلاله، فكل حمد يصدر من نار الله جل جلاله فهو مستحق له، هذا الحمد الحادث. والقسم الثاني من الحمد الحادث حمد بعضنا لبعض، وحينئذ إذا قدرنا أن أل جنسية فالنام في لله يختلف معناها باختلاف أنواع الحمد، ففي حمد الله لنفسه اللام للاستحقاق. وفي حمده لبعض عباده اللام للاختصاص. وفي حمدنا لله اللام للاستحقاق. وفي حمد بعضنا لبعض اللام للملك. للملك فهو مالك الحامدي والمحمودي. فاللام تختلف إذا باختلاف أنواع الحمد. وإذا قدرنا أن أل عهدية فالمقصود بالحمد ثناؤه على نفسه. فنحن عاجزون عن الثناء الذي يستحقه، فلا نثني عليه إلا بثنائه على نفسه. ولذلك أخرج مسلم صحيح مالك بن الموطأ في دعاء السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. في رواية: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث فيه احتمالان: أحدهما لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك أنت، أنت ضمير مؤكد للكاف. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي ثناء كثنائك على نفسك. فكما إعرابها هنا ما هو؟ ما نابع عن مطلق، ما نابع عن مطلق، لأنها من مثابة المصدر، معناه ثناء كثنائك على نفسك. الاحتمال الثاني للتفسير: لا أحصي ثناء عليك، وتقف هنا ثم تبدأ الجملة فتقول: أنت كما أثنيت على نفسك. أنت مبتدأ كما أثنيت على نفسك خبر المبتدئ، أنت صادق فيما أخبرت به عن نفسك، وهذا يقتضي إثبات كل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وأن كل ذلك من الكمال والثناء عليه جل شأنه. فتكون أن حينئذ عهدية على الحمد المعهود الذي عرفناه بحمده لنفسه هو الذي نثني عليه بك. فالحمد لله. والله اسم للباري جل جلاله، وهو اسم يشمل جميع الأسماء والصفات، فغيره من الأسماء لا يتناول إلا صفة واحدة. فالرحمن لا يتناول صفة الانتقام، ولا صفة الجبروت، ولا صفة الكبرياء. و المتكبر لا يتناول صفة الرحمة مثلا، لكن الله هذا الاسم يتناول جميع الصفات، يتناول المنتقم المتكبر الجبار الرحيم، وجميع ما له من الصفات تناول هذا الاسم الكريم. وقد قال كثير من أهل العلم هو اسم الله الأعظم. وهذا الاسم مختلف فيه هل هو من اللغة العربية أو هو من اللغات كلها، اللغات التي تطلقه هي اللغات السامية، أي اللغات العليا تسامي منه. وإذا كان من العربية فقد اختلف فيها أيضا هل هو مشتق أو مرتجل. فالأسماء تنقسم إلى قسمين: إلى مشتق له مادة، وإلى مرتجل وهو ما ليست له مادة، كسعادة وأدب. فعلى القول بأنه مشتق فقيل هو إله عرف بأب، فهذا مشكل، لأن الإله إذا عرف بأب قيل فيه الإله ولم يقل فيه الله. لكن يقال حذفت الهمزة وحصل الادغام تخفيفا لكثرة الاستعمال، وهذا كثيرا ما يقع في اللغة، فالله الذي يكثر استعماله يغير، وبالأخص إذا كان فيه همزة، وبالأخص إذا اجتمعت معها الهاء فهما حرفان من آخر الحلق، والهمز في النطق به تكله كما تعرفون. فلذلك يحذف لكثرة الاستعمال، كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: يقول لي المفتي وهن عشية بمكة يجرن المهوفة السفلى، اتق الله لا تنظر إليهن يا فتى، وما خلتني في الحج ملتمسا نصلا. اتق الله معناه اتق الله، لكن بكثرة الاستعمال حذفت الهمزة فقال اتق الله، وإذا حذفت ذهب الادغام الكلي. وحينئذ إما أن يكون من لاها بمعنى احتجب لأنه لا تدركه الأبصار، ومن ذلك قول الشاعر: لاهت فما عرفت يوما بخارجة، يا ليتها برزت حتى عرفناها. أو من أولها إلهة كعبد عبادة مثلا ومعنى، ومنه قيل للشمس إلهة لأن بعض الناس كان يعبدها. أو من أليها بمعنى ارتفع لارتفاعه على خلقه، فهو العلي جل جلاله. وقد تكون تسمية الشمس إلهة من ذلك لارتفاعها، ومن هذا الإطلاق قول الشاعر: تعجلنا من الدهناء تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، أي أعجلنا الشمس أن تغيب. أو من أله إليه بمعنى اشتاق لاشتياق قلوب العارفين به إليه، أو من أله إليه أقصده في أموره وحوائجه. ومن ذلك قول الشاعر: ألهت إليكم في أمور تهمني فألبيتكم فيها كراما أماجدا. ألهت إليكم أي قصدتكم. فهو المقصود المصمود جل جلاله، فلا يتفق أحد أن ترعى إليه الحوائج إلا هو. وقد شهر كثير من أهل العلم عدم الاستطاعة فيه، ولذلك يقول شريف الموفى تندقي رحمة الله عليه: وشهروا عدم الاستقاق في عدم الرب العزيز الباقي، ونشهروا عدم الاستقاق على ما أنعم هذا الحمد، قيده بأنه حمد علني عنه. وقد ذكرنا من قبل إطلاقه، فهو حمد على الفضائل والفواضل، فالفضائل صفة النفس، صفات النفس، والفواضل النعم الواصلة إلى الغير، فهو يستحق الحمد على كل ذلك، يستحق الحمد على فضائله أي صفات ذاته، ويستحق الحمد على فواضله أي النعم الواصلة منه جل شأنه. على ما أنعم أي على ما أنعم به علينا من أنواع النعم، حمدا به يجلو عن القلب العمى، أي حمدا به يكشف الله جل جلاله عن القلب العمى أي ينوره به. فإن من أثنى على الله جل جلاله وحمده ينور الله بصيرته بحمده لله جل جلاله، فالذاكرون لله يذكرهم الله، ومن ذكره الله لا يموت قلبه. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح أن الله جل جلاله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. والمقصود بالقلب هنا قلب الحامد. والمؤلف يكني بذلك عن قلبه هو، والقلب هو جارحة التي هي محل الإدراك، وسميت قلبا لتقلبها، فمحل الإدراك بالإنسان لا يهدر منذ يقظته إلى منامه، وهو يتقلب إما أن يتذكر في الماضي وإما أن يفكر في المستقبل، ويسمى عقلا لأنه يعقل صاحبه عن المعاقل، ويسمى بصيرة لأنه يبصر به الإنسان المستقبل، تبصر به في المستقبل، وهو محل الإدراك. لأن الله يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والآية فيها مجاز في اللغو، لأن النفي هنا لا يقصد به انتفاع الماهية، وهذا ما يخفى على كثير من الناس، وكثير من الذين لم يفسخوا بعد في العلم إذا وجدوا نفيا في الشرع حملوه على نفي الماهية مطلقا، فيتزل الأقدام بعد ثبوتها. فهنا لو كان المعنى لا تعمى الأبصار لكان المعنى أنك لا ترى أحدا أعمى البصر أبدا، وهذا غير صحيح. فالمقصود أن عمى الأبصار ليس مهما، فإذا كان القلب مبصرا فلا يضر عمى القلب، عمى البصر، عمى العين، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي عماها هو المهم وهو المضر. والقلوب التي في الصدور هي محل الإدراك. وإن كان العلم الحديث يذكر أن كثيرا من القوى إنما هي في الدماغ، لكن الحياة كلها محلها القلب، لأنه محل الأذينين اللذين بهما حركة الدم، ولا يتغذى الدماغ بدونهما أبدا. ولذلك إذا سكن القلب قطعا مات الدماغ وغيره، ماتت الجوارح كلها. فلا يمكن أن يقع الاختلاف في هذه المسألة، والخلاف طويل عريض في محل الإدراك هل هو الدماغ أو القلب، وتجدونه مفصلا في كتب التفسير وكتب علم الكلام وكتب الجدل لا طائل من ورائه، لأنه لا خلاف أن القلب إذا مات ذهبت به، لكن التيار الموجود الذي به الإدراك حتى لو تغير القلب فوزينت المضغة وزرع الإنسان قلب آخر، حتى لو كان قلب بهيمة أو قلب كافر فإنه لا يكفر بذلك، لأن السيارة موجودة مثل سيارة الكهرباء، إذا أزيلت هذه النجفة وجعلت مكانها نجفة أخرى فليس الضوء في ذات النجفة، إنما هو تيار تستمدها النجفة وتضيف، فإذا أزيلت ووضعت مكانها نجفة أخرى استمر التيار كما هو. فكذلك إذا نزعت عضلة القلب وزرعت مكانها عضلة أخرى لكافر أو لبهيمة لا يقتضي ذلك كفر الإنسان، ولا يقتضي نقصا في معلوماته ولا زوالا لمدركاته، سيبقى متعا بما كان متعا به. والعمى المقصود به هنا الضلال، فهو العمى الحقيقي هو الضلال عن منهج الله جل جلاله وعدم اتباع سبيله. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، ثم للعطف بانفصال، فبعد حمد الله جل جلاله بعد استفتاح الكتاب بحمد الله جل جلاله والثناء عليه بما هو أهله، نؤدي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا الحقوق علينا بعد حق الله جل جلاله، فلا بد من تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولا يمكن التفريق بينهما. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله غير مسلم، فلا بد من الجمع بين الشهادتين معا. فلذلك نؤدي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أداء حق الله جل جلاله، فنقول ثم الصلاة بعد، أي بعد حق الله بعد الثناء على الله الصلاة، وهي الرحمة المقرونة بالتبجيل. وصلاتنا نحن معناه طلبنا من الله أن يصلي، فهذه الرحمة المقرونة بالتبجيل لا تكون إلا من الله جل جلاله، ونحن عاجزون عنها عن إسدائها وأدائها، هي من الله وحده. ومثل ذلك صلاة الملائكة فهي دعاء أيضا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الآية فيها ثلاثة أنواع من أنواع الصلاة، صلاة الله جل جلاله وصلاة ملائكته وصلاتنا نحن التي هدفت علينا. فصلاة الله جل جلاله هي رحماته وبركاته مع التوقير والتوجيه، وصلوات الملائكة وصلاتنا نحن هي الدعاء بذلك وسؤال الله ذلك. والسلام، السلام معناه الأمان، وهو يطلق على التحية عند القدوم، فكل قادم على أحد من الأدب أن يعني يحييه ويستأنس في حديثه قبل بداية شروعه الكلام، فالسلام قبل الكلام. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقد كان أهل الجاهلية يحيون المقدوم عليه بحسب حاله ومستواه، وكل ملك يختار تحية لنفسه يخاطب به. فمن الملوك من يحيى بأبيت اللعنة، أي أبيت كل نقص ولعن وذنب، ومنهم من يحيى بعيب صباحا، وهي تحايا الملوك، وهي في أغلبها أو في كلها دعاء للمقدوم عليه. والله جل جلاله لا يمكن أن ندعو له أصلا، فهو المالك للسلام والتحايا كلها. فلذلك نقول في التشهد التحيات لله، فلا يمكن أن نحييه مثل ما يحيى به أهل الدنيا من الدعاء. فلذلك قال السلام، فالسلام من التحية. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا تحية الإسلام وهي السلام، أن يقول القادم السلام عليكم ورحمة الله، وإذا زاد وبركاته فقد تم الفضل ولا زيادة بعد ذلك. فإذا قال السلام عليكم حصل عشر حسنات، فإذا قال ورحمة الله حصل عشرون حسنة، فإذا قال وبركاته حصلت ثلاثون حسنة. وهذه هي تحية الإسلام المشروعة، وقد عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السلام فالسلام مما علمهم إياه وعودهم عليه. فلذلك في حديث كعب بن عجرة أما السلام عليك فقد عرفناه فعلمنا كيف نصلي عليه. والسلام تحية، وهو في بداية اللقاء وبداية القدوم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكره كأنه قدوم عليه، لأنه ما من أحد يصلي عليه أو يسلم في أي وقت ولا أي مكان إلا كلف الله ملكا يوصل إليه التحية ويرد الله عليه روحه حتى يرد على المصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام معناه الأمان والمعاقب الدنيا والآخرة. على نبي دينه الإسلام وعلى نبي دينه الإسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم فهو النبي الذي جاء بالإسلام من عند الله. والنبي فعيل قد تكون بمعنى فاعل وقد تكون بمعنى مفعول. فإذا كانت بمعنى فاعل فهو المنبئ أي المخبر عن الله جل جلاله، وإذا كانت بمعنى مفعول فهو المنبئ عنه أي الذي يأتيه خبر السماء يتنزل عليه الوحي. وهي أيضا إما أن تكون من النبأ أو من النبوة، فالنبأ الخبر كما ذكرنا أو من النبوة وهي الارتفاع لغيوب منزلته ورفع مقامه. ولا اختلاف على المعنيين في القراءة، فقراءة الجمهور تصحيح الهمزة بالواو في النبوة والنبيين والأنبياء في القرآن كله، وقراءة نافع انفردت بين القراءات العشر كلها بالهمزة. النبوة والنبيين النبي، وتعرفون أن كلمتين فقط في سورة الأحزاب أدغم فيهما قانون عن نافع، وما سوى ذلك كله لنافع فيه الهمزة هذه المادة كلها. ولذلك قال الشيخ أحمد بن محمد رحمة الله عليهما في نظمه في مردات القرآن العشرة: همس النبي نافع مع بابه مما بهم فرد عن أصحابه. همس النبي نافع مع بابه النبوة والنبيين والأنبياء مما بهم فرد عن أصحابه، فرد به عن القرآن العشرة. وعرف النبي بأنه دينه الإسلام، ودينه هذا الدين الذي هو الدين عند الله، والدين في اللغة الطبع والجزاء، فيطلق على الطبع والعادة. ومن ذلك قوله: لئن قيتك دينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسر كدينك أي كعادتك وطبعك. ويطلق على الجزاء، ومن ذلك قول الشاعر: لا الله ابن عمك لا أغيث في حسد عني، ولا أن تدياني فتخزوني، لا تدياني أي محاسبي ومجازية فتخزوني. ومنه قول الله تعالى: ملك يوم الدين يوم الجزاء. والدين المقصود به الملة بكل تشريعها، فيشمل ذلك التكليف وجزاءه، كل ذلك من الدين. التكليف وما رتب عليه من الجزاء، ما رتب على الاعتذار والاجتناب من الثواب، وما رتب على الإخلال من العقاب سواء كان دنيويا أو أخرويا، كل ذلك داخل منه الدين. والإسلام مصدر أسلم بمعنى سلم، فيقال أسلم وجهه لله بمعنى سلمه له ولم يعارض شيئا من أمره ولم يخالف شيئا من منهجه، وأسلم نفسه لله بمعنى أودعها عنده سلمها إليه. اللهم أسلمت نفسي إليه في دعاء إنه معناه أودعتها عندك فهي أمانة لديك. والإسلام في الاصطلاح هو هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهب جمهور السلف أن الإسلام هو الإيمان وأن دلالتهما واحدة، فيدخل في ذلك عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وكل ذلك إيمان وإسلام. ويذهب بعض السلف إلى أن الإيمان مختص بعمل القلب وأن الإسلام مختص بعمل الجوارح إذا اجتمع، أما إذا افترق فكان أطلق الإسلام وحده على سيشمل الدين كله، أو أطلق الإيمان وحده فسيشمل الدين كله. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا يشمل الإسلام كله. بني الإسلام على 50، وإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع على الراجح، فإذا اجتمع افترق مثل حديث جبريل سأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام وبين كل واحد منهما أحده، وإذا افترق اجتمع مثل حديث عبد القيس أن وفد عبد القيس يتولى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله إنا يأتيك من شقة بعيدة ولا نصل إليك إلا بالشيء الحرام وبيننا وبينك هذا حي من كفار مضر فأمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة ونأمر به من وراءنا. فقال آمركم بالإيمان بالله وحده وأتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. فبين لهم أعمالا من أعمال الجوارح، شهادة أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمس من النذر وأنهاكم عن أربع، الدباء والحنتم والمزفة والمقير أو ربما قال النقير. فبين لهم هذه الأمور وهم عمل الجوارح وسماها الإيمان بالله. محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. هذا النبي هو محمد، فبعد أن أتى به وعرفه بدينه أراد تعريفه باسمه، فقال محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمه الذي سماه الله به في كتابه بعدد من المواضع، وقد ألهم الله جده عبد المطلب أن يسميه به، فقيل لما تسمي ابنك هذا الاسم الذي ليس فيه أحد من أجدادك ولا آبائك؟ فقال رجوت أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض، فحقق الله رجاءه. خاتم رسل ربه أي هو الذي ختم الله به الرسائل إلى أهل الأرض، فالله يختار من الملائكة رسلا ومن الناس، وقد ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي أهل الأرض بعده رسول من عند الله، لأن الله قال خاتم النبيين خاتم النبيين خاتم النبيين، فهو الخاتم للرسل جميعا. خاتم رسل ربه أي رسل الله جل جلاله، وآله أي الصلاة والسلام أيضا على آله وهم أقاربه المؤمنون به، فيشمل ذلك بني هاشم ومواليهم إجماعا، وبني المطلب أيضا على الرافضة، فالمطلب أخو هاشم ولهما أخوان آخران وهما عبد شمس ونوفل، ولكن عبد شمس ونوفل انفرد في مقابل بني هاشم وبني المطلب في أول البعثة، ولذلك قال أبو طالب يا أخوينا عبد شمس ونوفل وعينكما بالله أن تحدثا حربا، قال لقد حاربوا قوما علينا عظيمة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، فانفردوا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عثمان بن عفان وزبير بن مطعم يريدان نصيب بني عبد شمس وبني نوفل من الخمس، ذكر لهما أن الخمس مختص بني هاشم وبني المطلب، فذكر قرابتهما، فقال نحن وبنو المطلب سواء ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام، فهؤلاء هم آله ويدخل فيهم أزواجه أيضا فهم من آله، والمسلمون من بني هاشم وبني المطلب فيتناول ذلك من فرموا الصدقة بعده، وهم بنو العباس وبنو علي وبنو جعفر وبنو عقيل، فهؤلاء الذين بقوا. وأما بنو أبي لهب وإن كانت فيهم بقية فليسوا من آله، لأن الله قطعهم عنهم حين أنزل تبت يدا أبي لهب وتب. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا أبي فلان ليسوا لي بأولياء، آل أبي فلان أي آل أبي لهب ليسوا لي بأولياء. وآل لا يضاف إلا إلى العاقل الشريف، فلا يضاف إلى غير العاقل أصلا، ومن النادر أن يضاف لغير العاقل إلحاقا له بالعاقل، كقول الشاعر من الجرد من آل وجيه ولاحق تذكرنا أوتارنا حين تصحل. ولا يضاف إلا إلى الشريف، وقد اعترضوا على ذلك بقول الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويجاب عن ذلك بأن لهم شرفا باعتبار الحياة الدنيا، إنه قال أليس لي ملك مصر ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هذه من بعده وصحبه، من بعده أي بعد أن يصلى ويسلم عليه هو، فآله وصحبه أيضا يستحقون ذلك، وصحبه هم الذين صحبوه وآمنوا به ولقوه على وجه المتعارف في الدنيا وماتوا على دينه، ولم تقل أن ذلك ردة على الصحيح. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توفينا من الإبانة. نقف هنا وأحاول بسرعة الإجابة على بعض أسئلتكم. هذا السؤال: كيف أكون خبيرا في الفرائض وما هي وسيلة ذلك؟ جواب: أن وسيلة ذلك الدراسة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم. وهذا الحديث علقه البخاري في الصحيح ووصله ابن أبي عاصم في السنة، قال به النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. تسمية التركة التي توقف حتى يموت بعض الوالدين، لعله يقصد السؤال عن المناسخات. المناسخات هي أن يموت ميت فلا تقسم تركته حتى يموت ميت آخر من الورثة، وستأتي تفصيلاتها. تسمى المناسخات لأن تركة الأولى نسخت، القسمة الأولى نسخت بالقسمة الثانية. ذكرتم أن أهل العلم ذكروا أوجها بكون علم الموارث نصف العلم، وعند التفصيل ذكرتم وجها واحدا، فما هي الوجوه الباقية؟ ذكر بعضهم أوجها أخرى غير الوجه الذي ذكرته ولكنها غير متضحة، فمنها أن بعضهم رأى أن العلم منه ما هو قياسي ومنه ما هو نصي، وعلم الفرائض نصي لا يدخله القياس، وبقية العلوم يدخلها القياس. لكن يجاب عن هذا بأن بقية العلوم أيضا فيها نصي، وهذا الوجه هو الذي اختاره عدد من الشراح هذا الحديث. ولهم وجوه أخرى، منها أن كون علم الفرائض نصف العلوم، أن تركات نصف العلوم، أن العلوم إما أن تكون في حال تتعلق بالعبادات أو تتعلق بالمعاملات، فما تعلق من هذه العبادات نصف، وما تعلق بالمعاملات نصف، وأهم ذلك نصف أن الإنسان يمكن أن لا يبيع وأن لا يشتري طيلة حياته، لكن إذا مات لا بد أن ينتقل ماله إلى غيره، فيكون ذلك حتميا. لكن هذه الوجوه غير جيدة في مقابل الوجه الذي يتمه. العلوم ثلاثة: فريضة عادلة لا تكون التركة ثلث العلم ويكون ذلك معارضا لما سبق من أنها نصفه. لا، جواب أن هذه الثلاثة ليست متساوية حتى يقال إنها أثلاث، العلم أثلاث وقسم إلى ثلاثة بالضرورة. ماذا تجب قسمة التركة فورا أم لا؟ الجواب: لا تجب، لأن القسمة المقصود بها تمييز حق، فإذا تنازل بعضهم عن حقه لم تلزم القسمة، كما إذا مات ميت وترك ولدين فتنازل أحد الولدين للآخر عن نصيبه فلا تلزم القسمة أصلا. ما مقدار ذلك؟ مقدار فوري الحق للوالدين، فإذا طلبوا إذا طلب أحدهم تمييز حقه لم يجوز تأخير بحسب المستطاع. ما معنى القعدد؟ القعدد هم بنو العم الأقعد منهم، إلى أقرب إلى الإنسان الميت. وهنا قاعدة أن كل نسب ذكرناه بعلم الفرائض فإنما هو إلى الميت، إذا قيل زوجة أو قيل ولد أو قيل أخ فالمقصود أو ابني فالمقصود للميت دائما، فكل نسب يذكر في هذا العلم فهو للميت دائما. هذا السؤال عن توضيح قولنا: النصف ونصفه ونصفه ونصفه. النصف معروف، ونصفه هو الربع، ونصف نصفه هو الثمن، والثلثان معروفان، ونصفهما الثلث، ونصف نصفهما السدس. الأخوان التوأمان من اللعان هل يتوارثان؟ الجواب: نعم، يتوارثان توارث الإخوة، لأنهما توارث الإخوة لأم، لأنهما لأم قطعا، ولكن ليس أبوهما معتبرا شرعا، فيرث أحدهما من الآخر الثلث إن كان وحده، وإن كان معه غيره ورث السدس. هذا يسأل عن التخلص، أنها من الفقه هل يجوز بمقابله؟ جواب السؤال عن حكم الكتابة، لعله عن حكم الكتابة، والكتابة أمر الله بها في كتابه، فقال تعالى: الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. فمن كان مملوكا وله مال أو يستطيع إنتاجه فله أن يتخلص من الرق بدفع المال لمالكه حتى يتخلص من ذلك كما أمر الله بهذا الكتاب. حقوق الميت على الورثة، هذا بحسب حاله، وهو أهمها الدعاء والبر الذي يبقى للوالدين من الدعاء لقول الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وصدق دعاهما ووصل ارحامهما ووصل ذوي صلتهما، ومثل ذلك الوفاء بوصيتهما ونحو ذلك كإيفاء وصيتهما وقضاء ديونهما. الرجال يصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هل معنى ذلك أننا أن الوالد أن الوالدين لا يوصفان بوصف القرابة؟ جواب لا، وما من القرابة، لكن هذا من العطف العام على الخاص. فالوالدان لا يمكن أن يحجب الإنسان عن الميراث منهما، والأقارب يمكن الحجب بحسب القرب، لكن من مات وله ولد أو بنت لا يمكن أن لا ترث منه أبدا إلا بالمانع، إذا حصل مانع من موانع الرد التي نذكرها إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله تعريف الغرامين، وسيأتي تعريف بقية المسائل المسماة بعلم الفرائض. ما هو تفسير الحمد اصطلاحا؟ الحمد اصطلاحا بحسب اصطلاح العلم الذي يذكر فيه، فكثير من الناس يعرف الحمد اصطلاحا بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وهذا اصطلاح للفقهاء لا لمن سواهم. فأهل التفسير مثلا في الصلاح من الحمد اصطلاحا هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال، وإن شئت قلت سواء كان من باب الفضائل أو من باب الفواضل، أو سواء كان في مكافأة نعمة أو لا. والحمد اصطلاحا عند كثير من الناس موافق للشكر لغة، الشكر لغة أيضا هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وهذا الذي يقول فيه علي بن الجهري: إذا نسب للحمد والشكر عرفها بوجه له عقل النبي يوالف، فشكر لدى عرف أخص جميعها، وفي لغة الحمد عرف يرادف عموم لوجه في سوى ذين نسبة، فذي نسب ست لمن هو عائل. ذكرت خمسة؟ لا، ليست خمسة شروط الميت، ذكرت أن الحقوق المترتبة على في مال الميت بعد موته خمسة، وهي مهل تجهيزه بالمعروف، ثم حق تعلق بعينه بذاتها من متركه، ثم الدين، ثم الوصية وثلث الباقي، ثم ما بقي لوالده. ذكرت أن أول من فصل علم التفسير عن الحديث ويزيد بن هارون، فأريد أن تذكر أسماء الذين فصلوا الفقه والتركة. بالنسبة للفقه والتركة، الفقه من أوائل من فصله أصحاب أبي حنيفة، وبالأخص محمد بن الحسن الشيباني، ثم بعد ذلك سفنون أو أسد بن الفرات في المذهب المالكي، هؤلاء أوائل من فصل الفقه عن الحديث. هذا السؤال عن أثر عمر: إذا تحدثتم فتحدثوا بالذرائع، وإذا نهيتم فانهوا بالرمي. هذا هو المعنى. هل رد النبي صلى الله عليه وسلم على من سلم عليه مقيد بكون المسلم عليه عند قيامه او سواء في اي مكان كان؟ الجواب لا، لا يختص بالقائم عند قبره، بل اذا سلم عليه الانسان في اي مكان رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال بانواع الحمد. قد ذكرنا أن أربعة: الحمدان قديمان وحمدان حادثان. فالقديمان حمده لنفسه وحمده لبعض عباده، والحمدان الحادثان حمدنا لله وحمد بعضنا لبعض. قد قال في ذلك العلامة أحمد فال محمد فال: وأل بحمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق. فالعهد أن الله لما علما بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل ثم دعا لحمده بذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله كما معنى جميعه الظروف الأربعة، أي حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحمد الوالي لخلق لنفسه، فحمد الحق لنفسه ولصفات خلقه، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض التالي. هذا السؤال عن الكلمات التي في وفد عبد القيس الأربعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأوعية التي يوضع فيها الشراب. فقد كانوا أهل نقل ويكثر في بلادهم شرب الخمر والسكر، فنهاهم عن أربعة من الأوعية، وهي الدباء، وهو النبات المعروف الذي يشبه البطيخ وهو كبير، ف فوعاؤه يسرع التغير لكل ما وضع فيه. فالدباء هو الذي يسمى بالقرع، ويسميه الناس العامية شغلان شغل. فهذا وعاء يسرع التغير لما جعل فيه. والحنتم هي الجرار الخضر التي تتخذ من الطين فتطبخ، تطبخ الطين فتكون جرارا، تصنع منه الجرار، وهي القدور التي تشبه القلال هجر. وهذه يسرع التغير لما وضع فيها. واما المزفت او المقير فهو الذي طول الإناء الذي بني بالزفت او بالقار، والقار هو الزفت، وهو الذي تسمونه اليوم بالاسفلت الذي تعمل منه تبلق به الشوارع. فهذه المادة إذا طلي بها الإناء يسرع التغير لما فيه، لأنه تتغلق مسامه فيسرع التغير لما فيه، هو الذي يسمى بالمزفت والمقيع. وأما النقير فهو أصل النخلة إذا قطع وتزع قلبها ومكان قلبها إذا اتخذ إناء فيسرع التغير لما كمر فيه. وقد كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ فأبيح جميع استعمال جميع الأواني بما فيها هذه الأربعة. فالحكم في هذا السوق. قال الإسلام من آل أبي لهب الله يدعى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب نعم، قد أسلموا ولم يكونوا من آل بيته، لكنهم كغيره من قريش. إذا كانت العهدية فما هي حالات اللام لله؟ إذا كانت عهدية المقصود بالثناء اللام تكون للاستحقاق فقط، حالة واحدة، لأن الحمد المعهود هو حمده لنفسه بالعزم. ما هي الأربع وهي كما ما يفعله الله الناصر من تقسيم تركة الميت فتبقى بين الأولاد يتصرفون فيها على كل على قدته، وهو يختص قد يختص ويعبر عن كثير من الأحكام. جواب أن هذا مما لا يجوز إلا إذا حصل فيه التراضي، ويصعب حصول التراضي ويكثر في مثل هذا الحياء، فيستحيي الإنسان أن يطالب بنصيبه ومع ذلك يجد في صدره على إخوته الذين يتصرفون بماله، فأفضلهم أن يقسموا. ثم بعد ذلك من أراد منهم أن يعطي إخوته من ماله فله الحق ذلك. عبد الشمس ونوفل هل هما من العرب في العالمة أم من العرب المستعلمة؟ عبد الشمس ونوفل من قريش، من بني عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن بير بن مالك بن نضر. قد قال البدوي رحمه الله: عبد مناف قمر البطحاء أربعة بنوه هؤلاء: مطلب وهاشم ونوفل وعبد الشمس هاشم لا يجهل. هل يمكن لمن لا يعرف التسابة أن يعرف علم الفراء؟ والجواب نعم، قد يكون الإنسان لا يعرف التسابة، ولكنه إذا تعلم علم الفراء علم من التسابة ما يحتاج إليه فقط، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. ذكرتم أن ذكر اسمان فما هما؟ ذكر اللسان وذكر القلب، وقد يجتمعان معا. ما معنى قوله: وإن كان رجل من ورث كلالة العلم؟ وسيأتينا البحث بالكلالة وكلام الصحابة بها. أما بقية الأسئلة فهي قارئ الموضوع وسيحتفظ بها الأخ إن شاء الله، لعلنا نجد لها وقتا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا وعلما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.